كيف هذا القراءة ثقافة مجتمعية مع الدكتور علي الشريف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فاتحة كل خير وتمام كل نعمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أسعد الله أوقاتكم باليمن والمسرات. ما سمعتموه من الافتتاحية قبل قليل هي افتتاحية محببة إلى قلبي، ليس لأنها تبدأ بالحمد وتثني بالصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، بل لأنني تلقفتها من فم أحد مشايخي الذين أفخروا بالتتلمذ عليهم، وهو قارئ نهم وعالم كبير، سواء في المخطوط أو المكتوب أو التحقيق أو غيره، وهو الشيخ العالم محمود الطناحي رحمه الله تعالى. ولا يخفى عليكم الكتب الجميلة التي طبعت لهذا الرجل، ولعل من أجملها كتابه الموجز الذي يحتاج كل طالب علم أن يقرأ مقدمته خاصة. وهذه المقدمة الرائعة التي أقول للإخوة، لا يستطيع الإنسان أحيانا أن يعني يتمالك نفسه، إذا كان مستلقيا لا بد أن يقف من شدة المعلومات الثرية والرائعة فيها. فهذا الكتاب ألفه الشيخ رحمة الله عليه لطلاب جامعة أم القرى في الدراسة العليا، وذكر فيه جملة من الكتب في كل فن التي يحتاجها طالب العلم في هذه التخصصات، لكن المقدمة كانت من أروع ما كتب الشيخ رحمة الله عليه. وله كتاب مشهور لا يخفى عليكم جميعا، هو تاريخ نشر التراث العربي، وهي دراسة رائعة أرخ فيها الشيخ لبداية دخول المطابع للعالم العربي، خاصة عندما دخلت إلى لبنان ثم انتقلت بعد ذلك إلى مصر، وما هي الكتب التي ألفت آنذاك، ومن هم المحققون الكبار. وتعرفون الرجل له أصدقاء كثر من المحققين، عبد السلام هارون، عبد الفتاح الحلو وغيرهم، هو تلميذ بل هو النسخة الأخرى من محمود شاكر رحمة الله على الجميع. قبل أن نبدأ أيها الأحبة في لقائنا معكم في هذه الليلة في الوقت المتبقي الذي سينتهي إن شاء الله في منتصف هذا الليل، أي الساعة 12 إن شاء الله تماما. إيش؟ ألقيت مرة درس في إندونيسيا استمر 7 ساعات، لم نرتاح لربع ساعة فيها. فاليوم نحن نثبت إما نحن أو هم، تمام؟ ها هم خلاص. أجل، لدي نموذج فقط لأحد الشباب ليكون نموذج عملي لي من يمتهن القراءة ويتعلم القراءة ويعيش في جو القراءة، كيف سيكون لسانه. نحن دائما إذا فتحنا هذا الملف هو فوائد القراءة وأهمية القراءة، سنذكر جملة من العناصر التي سيكتبها الإخوة، لكن دعوني أذكر أو أعطيكم نموذجا عمليا الآن لأحد الطلاب. تفضل يا حبيبنا، قولوا ما شاء الله. سيأتي هو تاريخ الموجز ذكرته في البداية. شوف البطل هناك مكانك، قولوا ما شاء الله. أعينكم باردة إن شاء الله، لكن عاد أحيانا مع تأخر العشاء تأتي الآهين، بس خلنا نجرب الصوت.
الحمد لله رب العالمين وليكم الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سوريا الحبيبة فأين كانت دراستك؟
وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا مثال حي، يعني ما في داعي أن أتكلم معكم كيف تكون ثقافة مجتمعية، هذه الصورة حية. ولدينا مجموعة من الإخوة أيضا موجودين، قرابة 12 شابا وطفلا في هذه القاعة، ويملكون قدرات عالية جدا، ولديهم خطب، بل هنا في هذه القاعة 4 من الطلاب في الأول متوسط، و بعضهم في المرحلة الابتدائية يقدمون دورة تدريبية. فأحد الطلاب هناك يقدم دورة في الزهد، كيف تكون زاهدا، والآخر كن تائبا، وهكذا مجموعة من الدورات، وقدم بعضها في المرحلة المتوسطة في أحد المدارس. بل لدينا أحد الطلاب في أول متوسط الآن قارئ نهم ما شاء الله، انتهى من البداية والنهاية المحققة كاملة، ويقرأ في اليوم 300 ورقة. هذه نماذج أحبة الكرام تكسر عندنا حاجز المستحيل الذي دائما نحن نتحدث عنه. المستحيل هو في أحلام العاجزين، وما قتل الناس مثل العجز. وعندما نتأمل أيها الأحبة في واقع الآخرين خاصة من غير المسلمين، نجد الحماس والهمة ما لا نجده فينا نحن، مع أننا نحن أيها الأحبة نكسب من جهات كثيرة، فنحن تنمو عقولنا بهذه القراءة، ونؤجر عند الله عز وجل، ثم نؤجر بعد ذلك بقضية تعليم الناس هذا القرآن أو العلوم التي نتعلمها. فالواجب أن نكون نحن أكثر وعيا وحرصا على هذه القراءة منهم. عندما تتأمل مثلا في حادثة من الحوادث التي حصلت قبل فترة لكتاب في الغرب، هذا الكتاب أيها الأحبة طبع منه 325 مليون نسخة، وأرباحه 2.5 مليار دولار، وكانت المبيعات كالتالي: في أمريكا 8,300,000، وفي بريطانيا 2,650,000، وفي ألمانيا 400,000 نسخة. هذه الأرقام التي سمعتموها قبل قليل، يعني مثلا أمريكا 8,300,000 في 24 ساعة، 24 ساعة في الدقيقة كان يباع من هذا الكتاب 7,600 نسخة، وفي الثانية يباع 127 نسخة، وبيعت نسخة موقعة من المؤلفة ب 65,000 دولار، مع أن سعرها الحقيقي 35 دولار فقط. وقد بيعت في بريطانيا في المدارس البريطانية 12 مليون بطاقة شراء لهذا الكتاب في مدارس بريطانيا. وبالمناسبة المدارس هناك تعطي الطالب كتابين، بعض المدارس في بريطانيا تعطي الطالب كتابين، كتاب فيه شريطة حمراء والآخر خضراء، الخضراء يقرأها الطفل لوحده والحمراء يقرأها مع والديه، فهي تفاعل بين الأسرة وبين المدرسة وبين كذلك هذا الصبي الذي يتعلم هذه القراءة. أيها الأحبة، عندما نسمع مثل هذه الأشياء ومثل هذه الأرقام، ولغة الأرقام لغة لا تكذب، صحيح أن أغلب الأرقام الموجود في عالم القراءة هي لغات قديمة أو أرقام قديمة، إلا أنها تدل الحقيقة على واقع العالم العربي. يكفيك أن النشر المنشور الجديد في العالم العربي قليل مقارنة بالنتاج العالمي، وهذا يدل على ضعف، بل ما يقرأه الصبي أو يقرأه الطفل في المدارس لا يكاد يتجاوز على رواية اليونسكو 6 دقائق في السنة، وهذا خطير أيها الأحبة. وعندما عملوا دراسة على مستوى العالم ما هي أكثر شعوب العالم قراءة، وجدوا أي دولة توقعوا؟ ألمانيا. ألمانيا من الدول الكبيرة جدا التي تعتني بقضية القراءة، تأتي طبعا اليابان من ضمن هذه الدول إضافة إلى بريطانيا وغيرها، وإن كان العالم يعاني مثل ما نعاني نحن من هذه الوسائل الإلكترونية، لكن هذه الوسائل الإلكترونية التي غزت الناس من الأجهزة التي توجد بين أيدي الأطفال والشباب ونحو ذلك جاءت هناك أيها الأحبة بعد أن ترسخت هذه الثقافة في الناس، فأصبح الأب والأم وبقية الأسرة يمارسون هذه القراءة بشكل يومي. لهذا نحن بحاجة فعلا إلى الثقافة، بناء ثقافة مجتمعية. ماذا نريد بهذه العبارة وهي عبارة الثقافة المجتمعية؟ المراد بها أحبة الكرام هي أن تمارس القراءة كعادة يومية، تمارس القراءة كعادة يومية. هل نحن عندما نسأل أنفسنا الآن هل نحن نمارس القراءة فعلا كعادة يومية في حياتنا دون تكلف أو تعقيد؟ هل نجد من أولوياتنا اليومية سواء عندنا أو في المدارس أو في داخل البيوت أو الأب من ضمن خطته أن يضع القراءة كشيء يومي مبرمج لأولاده أو لا؟ نحن نحتاج فعلا أن نبحث عن البرامج العملية، وهي التي جاءت بي إليكم في هذا اللقاء، فسأعرض لكم نماذج إن شاء الله على مستوى الخليج العربي والعالم العربي، ونماذج أيضا عالمية في قضية تفعيل القراءة وغيرها من القيم. مع العلم أيها الأحبة ينبغي أن ننتبه لمسألة مهمة جدا، وهي أن أي قيمة تربوية نريد أن ننشرها في المجتمع فلا يمكن أن تأتي في يوم وليلة، هي في الحقيقة تراكم عبر السنين. ولهذا الذين يتكلمون على القيم يقولون عمر القيمة، عمر القيمة من 20 إلى 25 سنة. فما تراه اليوم أنت من تغير مثلا في واقع الناس، الواقع المجتمعي الأخلاقي والسلوكي ونحو ذلك، هذا لم يأتي في يوم وليلة، لم يحصل هذا التغير في سنة أو سنتين، إنما كانت مجموعة من التراكمات التي أثرت فيها أشياء كثيرة، سواء الإعلام المرئي أو المسموع أو المؤتمرات أو الندوات أو غيرها من العبارات أو الممارسات التي فعلا شكلت سلوك الناس. والغرب أيها الأحبة، وهذا ما نحتاج أن ننتبه له، الغرب دائما يحرص على أن يغير القناعات الداخلية لدى الشخص، وهذا ما يبنيه عند أي أمة من الأمم، ثم بعد ذلك تتقبل وتتشرب ما يمليه عليها. وهذا نبه إليه جوزيف ناي في كتابه المشهور الذي أظن كثير من الأخوة قرأوه. جوزيف ناي هو نائب رئيس الاستخبارات الأمريكية، ألف كتابا سماه الحرب الناعمة، وتكلم على أثر الثقافة في تغيير الشعوب، وقال أن عصر القنابل العنقودية والF-16 قد ولى، ونحن اليوم في زمن سلاحف النينجا والبوكيمون. يقولها صراحة أن نستطيع أن نغير أفكار الناس من خلال أفلام الكرتون، فكيف إذا جاءت هوليود معها، كيف إذا جاءت بقية الأفلام التي ترسم للناس نمط جديد من الحياة الاجتماعية والسلوكيات التي تتراكم يوما تلو الآخر، حتى يصبح الشاب يرى أن هذه الحق وغيره هو الباطل. وأنا أتمنى أن تقرأوا أيضا، وخاصة في كتاب محمد عبد الله عنان في تاريخ الأندلس، تكلم في القرن الثاني في الأندلس خرجت فرقة تسمى المستعربين، وهم أبناء اليهود والنصارى الذين لبسوا العمامة وتكلموا بالعربية، حتى اضطر بابا النصارى أن يرسل للقساوسة أن أدركوا أبناءكم فقد فعلوا هذا وهذا. وهي لغة القوة دائما التي يفرضها القوي، ولا شك أن حضارة المسلمين كانت حضارة قوية تستطيع أن تثبت وجودها في ذلك المجتمع. إذن أحبتي الكرام، هذه الثقافة المجتمعية التي ينبغي أن تمارس وتكون عادة يومية دون تكلف أو تعقيد تحتاج إلى فترة زمنية طويلة لتبنى من خلال برامج كما ذكرت لكم متراكمة ومتدرجة. أيضا الذي يفعل الآن في مجتمعنا أنها محاولات واجتهادات شخصية، فهناك مدرس لديه هم في قضية القراءة بدأ بعملها في هذه المدرسة لا يعلم عنه أحد، لكنها لا تتبنى على مستوى رفيع، وهذه إحدى مآسينا. ولهذا من المآسي الموجودة الآن في معرض الكتاب، ونحن في جو ثقافي حر نحتاج أن ننقد أنفسنا حتى نستطيع فعلا أن نقف على الجرح ونعرف ما الذي تقدم مثل هذه التظاهرات الثقافية. تظاهرة ثقافية بحق، وتقدم مجموعة كبيرة من الكتب وتوفر لك عددا ضخما من هذه الدور، إلا أنه للأسف الشديد لا يبني ثقافة. فأنت تجد أسرة تدخل إلى داخل المعرض لكنها لا تعرف شيئا ماذا تشتري، ما هي مواصفات الكتاب لهذه المرحلة العمرية، ما هي الدورة المناسبة. هل يا إخواني يوما من الأيام رأيتم ولو في الحلم ليس في الحقيقة أن هناك نشرة ربع سنوية تصدر للناس بأهم الكتب الجديدة التي تناسب الأسر؟ أحد مرت عليه هذه القوائم؟ يوجد؟ هل هناك في داخل أحيائنا ثقافة القراءة؟ هل سمعتم يوما ما خطبة تتحدث عن أهمية القراءة والعلم وأثرها على الناس؟ نجد أن هذا ضعيف، وهذا ما أضعف هذه القضية، وهي قضية القراءة أن تكون ثقافة مجتمعية في حياة الناس. بينما أمريكا في السبعينات لما صعد المكوك الفضائي من روسيا جن جنون أمريكا، فماذا فعلت؟ جمعت 18 عالما لدراسة الواقع الأمريكي ولماذا تأخر صعود المكوك الفضائي من أمريكا، واجتمع هؤلاء وشكلوا بعد ذلك أو وضعوا مسودة ومذكرة في نقد الواقع الأمريكي، وهذه المسودة كانت بعنوان أمة في خطر، وهي موجودة ومترجمة باللغة العربية، يمكن أن تكتبها في جوجل وستجد معلومات كثيرة عن هذا عن هذه المذكرة وهذا النقد للواقع الأمريكي. لكن من الأشياء التي استوقفتني في هذا هذا الخطاب أو المقال الذي كتبوه أو الدراسة التي عملوها وقد استغرقت 18 شهرا، هي أن أحد أسباب ضعف المجتمع الأمريكي ضعف القراءة. فكيف بنا نحن أيها الأحبة، مع أنه الآن المجتمع الأمريكي والإخوة المبتعثون الذين ذهبوا إلى هناك رأوا المكتبات خلية نحل، صحيح؟ بينما في بعض مجتمعاتنا أو في بعض جامعاتنا 72% من طلاب الجامعة لن يدخلوا إلى المكتبة المركزية في الجامعة، وهذا عدد ضخم، وهذا ينذر الحقيقة بقضية خطيرة فعلا في مجتمعنا. نحتاج أن نتكاتف جميعا. نحن اليوم لم نأتي لنؤنب أنفسنا أو نجلدها، لم نأتي لننقد الوزارة الفلانية ونحمل وزارة التربية والتعليم أو الثقافة أو المجتمع أو وزارة الشؤون الاجتماعية أو الإسلامية أو غيرها، كل في فلك يسبح. لكن دعونا نحن نسأل أنفسنا ما هي المساهمات التي يمكن أن نقوم بها في مجتمعنا لإثراء الجانب الثقافي لديهم. وبالمناسبة دعوني أذكر لكم تجربة شخصية. ففي مسجدي مثلا، هذا المسجد يسكن فيه يعني يتوسط الحي في عدد كبير جدا من الناس المثقفين من الدكاترة والأطباء وغيرهم، فعملنا مشروعا السنة الماضية، كل شخص في داخل الحي وضعنا له صندوق بريد يشترك فيه سنويا بمبلغ، ثم يدفع أو في كل شهر يعطى أهم الكتب الأسرية التي تناسبه هو وزوجته وأولاده، إضافة لمجموعة من السيديات، إضافة لمجلة نشترك له في مجلتين. هذا المبلغ فقط هو لتحميس الناس. أدخلنا في السنة الماضية مكتبة أسرية متكاملة. هذه السنة ركزنا على من؟ على الشباب والفتيات في داخل الحي، حيث أن كل شاب وفتاة سيقرأ بإذن الله تعالى في 12 شهرا 12 كتابا. بدأناها بالكتب السهلة من القصص والروايات ذات الهدف والمغزى، التي يمكن أن تبني على الأقل فيه قيمة أو تصحح له بعض المفاهيم من خلال الرواية، لا الروايات التي فقط بها تزجية للوقت وتسلية ثم بعد ذلك لا يستفيد الإنسان منها. تجربة رائعة. أنا أحكي لكم شيئا عايشته مع الناس ورأيت هذه الكتب كيف كان لها أثر، وكنت أسأل أحد الإخوة وهو مدير في شركة موبايلي كيف كان أثر هذه الكتب عليه، قال تغيرت زوجتي 180 درجة. أحد الطلاب هنا سيأتيكم بعد قليل إن شاء الله، سعد بن سلطان الحسنية، طالب لا يزال في المرحلة الابتدائية يقرأ كثيرا. سألته قلت له ماذا استفدت من القراءة؟ قلت له إيش قرأت من الكتب؟ ذكر لي مجموعة من الكتب، قرأت استمتع بحياتك والرحيق المختوم وهذا الحبيب يا محب إلى غير ذلك. قلت له ماذا استفدت؟ قال كانت لدي مجموعة من الأخلاق السلبية، القراءة أثرت فيني وجعلتني أتحسن إلى الأفضل وبشكل كبير، وهو يسمعني الآن. كان عصبي على إخوانه، الآن لا، تحسنت حالته وابتعد عن هذه العصبية. ثم بعد ذلك يقول تحسنت إلى أنني أهدي لإخواني إذا غضبت عليهم. ولهذا هناك دراسة رائعة جدا موجودة في السوق مجلد بعنوان تعديل السلوك من خلال القراءة، وذكر برنامج عملي من خلال قصص موجودة في المجتمع يمكن أن تعدل، ثم ذكر لك دراسة واقعية عملية على مجموعة من الأطفال قرأوا فتحسنت أخلاقهم، وهذا صحيح. لهذا أحد الأشياء أو الأمور التي تبنيها القراءة في نفوس الأبناء هي قضية تهذيب السلوك. تهذيب السلوك، ناهيكم عن الأمور الأخرى التي رأيتم جزءا منها في خطاب هذا الشاب اللطيف الذي تحدث لكم عن قضية، هذه الكلمة قد قالها أكثر من مرة لكن تشعر في كل مرة أن فيها حياة وفيها روح، ولهذا النمو اللغوي واضح عند هذا الصبي. قد تأتي بإنسان لم يتدرب، لم يقرأ، لم تكن هذه ثقافة يومية في حياته، لا يستطيع أن يقوم بمثل هذه الأشياء التي رأيتمها قبل قليل. إذن أحبتي الكرام، إذا أردنا أن نبني ثقافة مجتمعية لابد من تكاتف الجميع، ولابد من تحريك كل الجهات الحكومية والأهلية. ينبغي للوزارات المعنية في بلادنا أن ترفع راية الخطر، لأننا لا نستطيع أن نتغير إلى واقع أفضل وأحسن إلا بتغيير عقول الناس، ولا يمكن تغيير عقول الناس إلا من خلال القراءة. لا شك أن القراءة تثري الإنسان وتقدم له رؤية واضحة في حياته، ولهذا أحدهم قدم بحثا موجود هذا البحث بعنوان فيروس العقل، وهو دكتور في جامعة هارفارد، خرج فيه بالتالي أن المجتمعات القارئة تتحسن اقتصاديا واجتماعيا في ظرف 15 سنة إلى 20 سنة، وهذا صحيح. إذا أردت المجتمعات أن تتحسن إلى الأفضل، لا شك أن قضية العلم والمعرفة والقراءة، خاصة القراءة الحرة البعيدة عن السخرة. وعباس العقاد له كتاب مشهور، وأنا أتمنى تقرأ هذا الكتاب، وأظنه موجود بين أيديكم، خرج كتاب في دار المعارف قبل سنين طويلة، من ضمنهم عباس العقاد وعائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ وغيرهم، حكوا تجاربهم في القراءة، وهي تجارب رائعة. وفي مكتبة الملك عبد العزيز في المعرض هناك كتاب ضخم جدا عن تجاربهم في القراءة، جميل أن الإنسان يقرأ لأنه سيستفيد من هذه التجارب. والشيء بالشيء يذكر، وهي تجربة شخصية خضتها في السنة الماضية. ففي السنة الماضية وضعت لي جدولا لقراءة تجارب الناس، ابتدأت بكتاب مختصر سهل لباسل شيخو اسمه تجارب وخبرات، ثم بعد ذلك دخلت في التراجم الشخصية، هتلر ومهاتما غاندي والنورسي وغيرهم، وقرأت يعني لكل الأطياف، وفي تجاربهم شيء عجيب فعلا والإنسان سيستفيد حتما. وهي التجربة عموما إرث إنساني يمكن أن يستفيد منه الإنسان ما لم يتعارض مع ديني. لكن استوقفتني عبارة في ترجمة ميشيل عفلق. ميشيل عفلق له في الأسبوع 35 درس، بمعدل 5 دروس يوميا، وقد قابلت أحد طلابه وهو من مشايخي الشيخ عبد الرحمن الباني، وقد درسه ميشيل عفلق في أولى ثانوي، وحدثني عنه كثيرا، والهمة الموجودة في ذلك الرجل والقراءة العالية أيضا في ذلك الشخص، حتى يقول إذا تحدث أسر الناس. ونحن نريد أن نصل فعلا إلى هذه المرحلة، لأن المجتمعات أيها الإخوة تموت وتضمر إذا كانت شعوبها ضامرة العقل، والمجتمعات تنمو إذا تجاوزت ثقافة عقلية القطيع التي تستمع فقط دون أن تؤثر أو تشارك. أولادنا يذهبون إلى المدارس منذ الصباح إلى أن يعودوا تستطيع أن تعد كلامهم كما كان السلف يعدون كلامهم، خوفا وزهدا من الله عز وجل أو خوفا من الله تعالى. أما الآن تجد أنه سجين ثقافة الصمت، ولهذا ذوي الاحتياجات الخاصة ليسوا فقط هم المعاقين في حركاتهم وأرجلهم ونحو ذلك، حتى الجانب العقلي أيها الأحبة ما لم يطور وينشأ منذ الصغر، وإلا سيبقى هذا الجيل رهينا لهذه الممارسات السلبية من خلال مدرس أصلا هو لم يعرف يوما ما نهاية الأرب للنويري، ولم يقرأ في المستطرف، ولا يعرف عيون الأخبار، ولم يقرأ كتاب الكشكول ولا المخلال العاملي، ولم يغوص في كتاب الزهرة إلى غيرها من الكتب التي كانت تقرأ في تلك الفترات كتسلية للناس، وإن كنا نطالب بها اليوم أن تكون هي بعض الأصول التي يقرأها الشخص يوميا أو من خلال كتب الأدب والتاريخ. إذن فاقد الشيء لا يعطيه، نحن نحتاج أن نبني مثل هذا حتى في الجامعات التي تصرف أموالا طائلة في قضايا هامشية. ركزنا على السلوكيات ونسينا القناعات التي صنعت هذا الجيل أصلا في واقعنا اليومي. لهذا أحبتي الكرام، لكي نبني ثقافة قرائية مجتمعية، في نظري أن البداية الحقيقية ستكون من الأسرة، من الأسرة. وهذا جزء يتهرب الناس منه، ومعهم حق في هذا. والسبب أن الأسرة اليوم العربية والخليجية والسعودية تنقصها ثقافة عالية، ليس فقط في الشأن التربوي، حتى في الشأن شأن الممارسات اليومية وغرس القيم في الأبناء. قبل شهر ونصف ذهبت لدراسة حالة من بناء القيم في أحد المجتمعات الأوروبية، حتى ترون الجهد الحقيقة والبذل الذي يبذل في الخارج. كانت هناك تجربة لبناء قيم أسرية وتربوية وقرائية أيضا عند المجتمع الهولندي، فعملوا دورة للنساء. شارك في هذه الدورة كم عدد المشاركين هنا؟ سألتهم قالوا لي 250، نفس العدد في هولندا، لكن ضف له صفر. 250 ألف امرأة. مدة الدورة هنا كم؟ وهذا اللقاء يومين صحيح؟ هناك 6 سنوات. فالأم تتلقى برنامج تربوي لمدة 6 سنوات حتى تسلم هذا الابن للمدرسة. وأنا رأيت المناهج التي يقومون بها، ملف كبير جدا، وتقيم فيه الأسرة بين فترة وأخرى، وما هي الكتب التي تقرأ. قصة قبل النوم هي من الأشياء المسلمة لديهم. من يقرأ قصة اليوم على أولاده؟ هل لدينا مثلا هذا المنهج؟ مع أنه هناك دراسات رائعة جدا في هذا الباب ممن قام بها الأستاذ عبد الله عبد المعطي في قضية قصة قبل النوم، وأنا أنصح بكتابه، موجود في المعرض، قصة قبل النوم أو 50 قصة لعبد الله عبد المعطي. وهناك كتاب من أروع الكتب أيضا في قضية القصص لمحمد الشاذلي اسمه قصة قبل النوم، نشر في ألقي في إذاعة دبي، ثم بعد ذلك طبع من إصدار دار ميرت، قد تجدوه أو ممكن تأخذوه عن طريق الإنترنت. الحاصل إخوانا الكرام، هذه التجارب الطويلة هي التي بنت المجتمع الهولندي وأثرت هذه الثقافة في حياتهم. حتى يقول الدكتور هناك في هولندا اسمه الدكتور عبد الوهاب، يقول سافرت من بلجيكا إلى هولندا بالقطار، وفي أثناء سفري بكى طفل قبل سن المدرسة، فأزعجنا في داخل المقصورة، ففتحت الأم شنطتها. يقول عندما فتحت الأم شنطتها سرح بي خيالي، وبدأت أنظر في شنط النساء في العالم العربي، وتوقعت كما هو المعتاد إيش في شنطنا اليوم؟ الجوال وأمال وشيبس ولوزين وأشياء كثيرة وشباصات وغيرها. يقول ففتحت الشنطة وأخرجت منه كتابا وأعطته للصبي، فلم يبكي حتى وصلنا إلى هولندا. هذا الأمر لم يأتي عبثا إخوان الكرام، إنما جاء بممارسة يومية، جاء بخبرة عند هذه الأم وهذا الأب، أنهم كونوا أو جعلوا إلفا بينه وبين الكتاب. اليوم نحن نسمع دائما أن هناك نفرة بين الشخص والكتاب، بل بعض الأشخاص يقول إذا أراد أن ينام فإنه بمجرد أن يفتح الكتاب ويقرأ صفحتين وإذا به قد انتقل إلى عالم آخر. مع أن ابن القيم رحمه الله كان يقول وأعرف من إذا مرض فإنه يقرأ ويجعل هذا الكتاب عند رأسه ليقرأ ويتعلم. بل بعضهم كما تعلمون كان يناقش مسائل علمية عند موته، كما في صاحب أبي حنيفة أو غيره. إذن إخوانا الكرام، البداية الحقيقية في نظري تبدأ من الأسرة. كيف؟ أولا أن تهيئ الأسرة لهذا المشروع، تهيئة الأسرة من خلال برنامج عملي. كيف يمكن هذا؟ بطرق كثيرة إخواني الكرام. نحن عملنا برنامج غرس القيم لدى الأم ولدى الأب كذلك، وعملنا مشروع كبير فيه 12 قيمة اسمه برنامج الإنتاجية الوالدية، وكله عبارة عن قيم تطبق في خلال شهر ونصف، من ضمنها قيمة القراءة كيف تمارس يوميا، وكيف الأب والأم تكون هذه أصلا قيمة عندهم تمارس في كل يوم، إضافة إلى مجموعة من البرامج العملية التي تعطى الوالدين حتى يقوموا بتطبيقها في داخل المنزل. فنحن بحاجة أولا إلى وضع مشروع لتأهيل الوالدين وتهيئتهم لكي يقوموا بهذا المشروع في داخل المنزل. في مجموعة من الكتب الحقيقة التي تحدثت عن هذا، وأنا أنصح بكتب الدكتور إبراهيم الغمري، وله دار في قبرص، ولها مجموعة من الكتب والإصدارات رأيتها في المعرض في السنة الماضية، لا أدري عنها وعن وجودها الآن في المعرض. لكن إبراهيم الغمري له كتاب في قضية تحبيب القراءة للأطفال، يمكن أن يخدم في هذا الجانب كثيرا. والكتب عموما يعني موجودة بكثرة في قضية كيف يحبب الوالدان القراءة لأبنائهم. هناك دار الجيل أيضا لها كتب بعنوان 365 طريقة، 365 طريقة لتحبيب أولادك في القراءة، كل يوم طريقة، 365 طريقة لإبعاد أولادك عن التلفزيون، وهكذا. دار الجيل موجودة في المعرض وعندهم هذه الكتب، خمسة أجزاء، كل جزء طبعا مستقل على الآخر، يمكن أن يستفاد منه. في المعرض أيضا، ما أبغى أن أصير مسوق أيضا، لكن عد في بعض الكتب لا أريد أن تفوت عليكم، أكاديمي انترناشونال من الدور المميزة، بس تحتاج الواحد يعني يشتري وهو مغمض، ها، لأن فيها صور، خاف الواحد يعني يفكر بعد ذلك في التعدد إذا كان متزوجا. فالحقيقة الكتب رائعة وتبني ثقافة جيدة في هذا المجال، يمكن أن يستفيد منها الإخوة. إذن نحتاج نحن أن نهيئ الوالدين في قضية القراءة، ثم بعد ذلك نحتاج إلى مجموعة من الممارسات تقوم بها الأسرة في داخل البيت. من هذه الممارسات أولا وجود مكتبة متوائمة مع مرحلة الطفل العمرية، مرحلة الطفل العمرية. سيسأل الإخوة السؤال المعتاد، هل هناك أصلا مكتبات اعتنت بهذا الجانب؟ كنت أسأل نفسي هذا السؤال، ولذلك ذهبت وبحثت حتى وجدت 400 دار عربي تعتني بكتب الطفولة. أي كتب؟ هل ما بعد المدرسة؟ لا، حتى ما قبل المدرسة. فيمكن مثلا دار في لبنان اسمها دار الحدائق، دار الحدائق تصدر مجلة للأطفال الصغار، سكر نبات ويوميات مهتدي، هذه فقط لأعمار 3 سنوات، 4 سنوات، 5 سنوات. يأتي بعد ذلك مجلة أخرى أصدروها، مجلة الحقيقة أنا تعجبني كثيرا، بعض الملاحظات البسيطة لكنها بالمجمل الحقيقة فيها قيمة عالية جدا، سواء من الثقافة أو المهارات التي تعلمها الأبناء، اسمها أحمد، مجلة أحمد، وهي تصل بالمناسبة لدينا هنا. عندهم أيضا أخرجوا مجموعة من الكتب لمرحلة ما قبل الدراسة لتعليمه القراءة وتحبيبه فيها، وهي موجودة أيضا في السوق، ودار الحدائق بالمناسبة موجودة في معرض الكتاب. إذن بقي يا رجل، لا 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 مو صحيح، أنا بدأت 45 اللي قبل شوي، أنت بس أخيرا، أنا بشتغل أخيرا، أنا بس اللي قبل شوي. اشتراك في مجلة أو مجموعة قرائية. إخواني تحركوا في المساجد، تحركوا في مراكز الأحياء، الأنشطة الصيفية، تحركوا في كل مكان يمكن أن تنشروا هذه الثقافة. نحن لدينا منافذ كثيرة نستطيع أن ننشر فيها هذه الثقافة، لا ننتظر أحدا، لا تنتظر أي وزارة، لا تنتظر أي منشأة، إن جاءت فبها ونعمت. نحن نحثهم، ننبههم على هذه الأمور، لكن في الأخير ينبغي أن نساهم في بناء مجتمعنا وبلدنا، وألا ننتظر أحد آخر يعلق الجرس من بعدنا. اشتراك في مجلة، أرجو أن تشتركوا في هذه المجلة، وأن تصل إلى الطفل في مدرسته كما يشترك الأطفال في سنتوب، وتصل إلى المدرسة قبعة وغيرها، لتصل الآن مجلة. المجموعات القرائية الآن ينبغي أن يتبنى الإخوة مشروع المجموعات القرائية، بمعنى مجموعات قرائية تعد لمدة سنة بحيث توزع على الأبناء أو المشتركين على حسب مراحلهم العمرية، يجمعون 4 سنوات أو ما قبل الدراسة، ويوضع لهم برنامج وما بعد الدراسة في المرحلة الابتدائية والمتوسطة أو غيرها. أيضا إعداد مكان للقراءة، أحد الإخوة عمل كرسي في داخل المنزل، كل شخص يأتي ويكتب على هذا الكرسي أحتاجه من 5:00 إلى 5:30، حتى يفرغ ذهن الصبي من الأيبادات والأيبودات وغيرها التي أفسدت علينا أوقاتنا. توفير الكتب في كل مكان، في السيارة، في المنزل، اشتري مجلات قديمة بريالين بريال من القديمة التي يعني مر عليها سنة أو سنتين، لكي تبني ألف بين الصبي وبين هذا الكتاب. أيضا أحبتي الكرام، زيارة المعارض كما ذكرنا خاصة المعارض الطفولية، وللأسف ليس لدينا إلا معرض سيكون بعد هذا المعرض بقرابة شهرين للأطفال، ولكنه يحيد عن هدفه المراد له. ولهذا أنا أنصح الإخوة أن تكون في كل منطقة من المناطق مكتبة للأطفال ومعرض للأطفال، نسق مع الدور الموجودة سواء المحلية أو الخارجية، فهناك كتب رائعة جدا. تصوروا لو أن شخصا جاء بمكتبة القارئ الماهر، القارئ الماهر هذه لأولى ابتدائي فقط فيها 100 قصة موجودة في أكثر من مكان، لما لا تنسخ مثل هذه الأفكار مثلا وتقدم لإخواننا ولأولادنا وشبابنا؟ لما أحبة الكرام لا نفعل مثل أحد المعارض؟ وأنا رجل بصري يعني شوي، وأحب أن أريكم يعني هذا ملتقى كامل للطفولة بأركانه 8، بل أكثر من 8، هذا أنا رأيته بعيني، ركن خطوط الكتابة، ركن كاتب وفنان، ركن رحلة في كتاب، ركن امرح واربح، ثم ركن الحكواتي، ركن مسرح الدمى، ركن العيادة القرائية. العيادة القرائية واحد عنده مشكلة في القراءة طفل يروح للعيادة، ركن ماراثون القراءة، ركن من ذاكرة الوطن، ركن القراءة بلغة برايل، هذا كله جزء من معرض كتاب. شارك فيه أكثر من 200 دار فقط للأطفال. لماذا هذه الأشياء تظل حبيسة بعض البلدان؟ ما الذي يمنعنا عنها؟ نحن من يمنع أنفسنا عنها بمخاوف أحيانا، أحيانا بتوجسات، أحيانا بالخوف من عدم خروج تصاريح. لنكن أكثر شجاعة أحبة الكرام، وهناك مجالات كثيرة وأماكن يمكن أن يعمل من خلالها مثل هذه البرامج. خذوا مثلا هذه ورشة فقط لتعليم القراءة، ورشة الألعاب القرائية، ثقافة، اكتشاف، متعة، وهي ورشة كاملة بكل ما تحتاجه هذه الورشة. يمكن أن تعملها في أسبوع، يمكن أن تعملها في أكثر من هذا. أين نحن أيضا عن مثل هذه البرامج إخوة الكرام؟ هذا برنامج متكامل وهو مسابقة أطلق في إحدى الدول الخليجية، مسابقة تعالوا نقرأ، وهو أيضا وضعوا فيه برنامج كامل لقضية المسابقة والكتب التي ستقرأ وجوائز المسابقة إلى غير ذلك من أشياء. أيضا أحبة الكرام هذا مشروع دليل كامل لتأهيل الأسر. ما الذي ينبغي أن تأخذه الأم المبتدئة في قضية القراءة وتحبيب القراءة للأبناء؟ ما هو؟ ما هي الكتب التي ينبغي أن تقرأها؟ ما هي الندوات التي تحتاجها؟ ما هي أشياء كثيرة هذا الكتيب يجيب عليها، كل ما يحتاجه الشخص. انظروا هذا جدول متكامل إخواننا الكرام بدوراته وندواته وبرامجه والكتب المناسبة له. هذه مشاريع موجودة لم يمنعنا عنها أحد، لكن المشكلة الوحيدة أنها ليست أولوية بالنسبة لنا. لو كانت أولوية لبدأنا بنشر هذه الثقافة ابتداء من بيوتنا نحن. أيضا من الأشياء أحبة الكرام التي ينصح بها في قضية الأسرة، ناقش معهم فصلا من كتاب، يعني مثلا خذوا الرحيق المختوم، خدتم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، حددوا موعدا لهذا لقراءة هذا الفصل سويا أو مناقشته. ستجد أن هذه القراءة يعني تكون جزء يومي في حياتي. احرص على الكتب المتسلسلة، القصة الأولى التي لها علاقة بالقصة الثانية والثالثة وهكذا. أحد الشباب هنا أعطيناه مجموعة من القصص، 76 قصة سلسلة الجوهرة، وهو قارئ موجود هنا. خالد موجود؟ وين يرفع لي يديه؟ شوف خالد هناك ما شاء الله، هذا قرأ 76 قصة. عندنا الآن واحد ما شاء الله من الطلاب نفس الشيء، في المرحلة الابتدائية قرأ هذه القصص ثم بعد ذلك استمر، الآن جالس يقرأ كتب سياسية ويستوعبها في المرحلة المتوسطة، لكن ذهنه عندما تناقشه شيء عجب. وتقول هذا يعني في المرحلة الجامعية يقدم على أو متخرج من المرحلة الجامعية. ما السبب أحبة الكرام؟ هي قضية ثقافة لكنها نشأت أيضا في داخل المنزل. قصة قبل النوم كما ذكرت لكم، مسابقات بين الأبناء في القراءة، ملف تلخيص القصص، دحو يحكي لك قصة، زيارة مكتبة شخصية مهمة. من المقترحات أيضا على المستوى المجتمعي مكتبات المساجد والأحياء، حرصوا عليها، ولنحاول على الأقل في المرحلة القادمة أن تكون لدينا أماكن جاذبة للقراءة. إذا لم يكن هناك مبنى فليكن هناك محتويات في الداخل محببة للقراءة. لأنه أحيانا ما يوجد في داخل المبنى محبط للقراءة. في داخل الفصول أيها الإخوة المدرسون اجعلوا مجموعة من الكتب التي تستعار بين فترة أخرى ويتبادلها أيضا الطلاب. المكتبة المتنقلة مكتبة رائعة جدا، احتاج أن نعمم هذه الفكرة التي بدأت في أرامكو ثم تنتقل لبقية المدن. يا خلال الإخوة يأخذون باص لنقل طلاب الحلقة من بيوتهم الحلقة، ليس كذلك؟ فرغوا هذا الباص من جميع الكراسي في الداخل، وضعوا فيه 5 طاولات، كل طاولة عليها 5 أشخاص أو 6 أشخاص، ثم ضعوا شاشة بلازما في ظهر السائق حتى تكون هذه مغلقة، ثم يكون هذا الباص محطة تدريب، مقر تدريب على القراءة. فتأخذون الشباب العصر إلى صلاة المغرب، يأخذ دورة فن القراءة السريعة أو كيف يقرأ أو مهارات القراءة أو الكتب التي يقرأها، يأخذ فقط لمدة 30 دقيقة أو 45 دقيقة، والبقية تكون للقراءة العملية في الداخل، ويتناقش معهم هذا الأستاذ. دعونا ننشر هذه الثقافة. كل هذا مشروع ب100,000 200,000، التجار يمكن أن يساهموا في هذا بحيث يكون الشعار الخارجي اسم الشركة، حلويات أو غيرها من الأشياء، وسيكون هذا ثمرة إن شاء الله لمشاريع أكثر. تخفيض أسعار أو مكتبة لكل أسرة، صدقوا في إحدى الدول الخليجية، هذا لي
وهذا لك،
هذا لي وهذا لك، قال لو جلس في بيت أمي، كان جلسنا في بيت أمي عزم لي. في إحدى الدول الخليجية عملوا مكتبة لكل أسرة. أنا أتمنى إن كان هذا الصوت سيسمع من وزارة الإعلام أو الثقافة والإعلام أو التربية، أن يتبنى مشروع مكتبة لكل أسرة بحيث تختار كتب رائعة. إذا لم تتبنى على مستوى وزارة تتبنى على مستوى حي. المساجد أيها الإخوة شعار أو مكان للتربية، فعلا ينبغي أن يستثمر. المدارس أيضا إلى غير ذلك، مراكز الأحياء. من الأشياء أيضا أحبة الكرام، نحتاج إلى جمعية سريعا، جمعية التشجيع على القراءة، تسمى بأي اسم، المهم ينبغي أن يكون في كل حي أو في كل مدينة من المدن جمعية تعتني بالقراءة، بحيث تقدم الشيء النظيف للناس، تقدم منتجات قرائية جديدة، تقدم منشورات ومطويات تتحدث عن القراءة. إلى الآن ما في جمعية في البلد، ولا لا؟ توجد جمعية إخوة؟ يمكن بعض الإخوة عندهم في شيء؟ فكرة. احنا نريد في الأحياء، نريد الناس يعني عينهم في كل يوم تمر على هذا البنار، تمر على هذا المنشأة. نحن إن شاء الله تعالى سنة واحدة بإذن الله أحسن ننتهي من مبنى مميز صممناه وانتهينا منه، تكلفته 5 ملايين، تمام؟ 1,000,000 علينا و4,000,000 عليكم، لنشر ثقافة القراءة. وعملنا مكتبة كبيرة جدا ورائعة، وكنت في زيارة مكتبة الإسكندرية، تعرفوها من المكتبات الكبيرة، لأن كنا نريد أن نعرف بعض الأشياء فيها التي يمكن أن تناسبنا نحن. فإنشاء مثل هذه الجمعيات الآن صار فيه انفراج كبير جدا في قضية إنشاء الجمعيات، يستثمر مثل هذا. وأعلن في الجريدة قبل قرابة 3 أسابيع من وكيل وزارة، وأنا أجزم بأن وزارة الشؤون الاجتماعية وغيرها من الوزارات لو تقدم لها مجموعة من الإخوة لديهم مثل هذه النشاطات لن يمانعوا. دعونا من التوقعات وأنهم تجاوزوا هذه المرحلة، دعونا نعيش واقعا أيها الأحبة. إذا ردونا معذرة إلى ربكم فعلنا ما علينا. أيضا نحتاج إلى مطويات توزع بين فترة أخرى، إقامة المعارض المتنوعة. نحتاج، رأيت مرة في إحدى الدول معرض في الأيام يعني ليست الشاتية لكنها الربيعية، معرض الكتاب المستعمل، للكتاب المستعمل، طاولات ما شاء الله طويلة في داخل الحي، كل إنسان يأتي بمجموعة من الكتب ثم تباع هذه الكتب بالأسعار التي يرونها مناسبة. لما لا يعمل مثل هذا الأمر؟ أيضا حاملات الكتب يعني في أماكن متعددة، نحتاج إلى تكريم شخصية في كل سنة، أقصد شاب قارئ، فتاة قارئة، طفل قارئ، أسرة قارئة، نحتاج إلى اعتماد مثل هذه المسابقات، نحتاج إلى حملة إعلانية أو إعلامية عن القراءة، هذا شيء مهم جدا. أنا اشتغلت قرابة يعني 6 أشهر على حملة كاملة، وهي هذه الحملة، معا نجعل القراءة عادة يومية، وفي داخلها المشروع كله كامل، مشروع السراج المنير، هذه بعض مطوياته بدون طبعا ألوان، وهذا المشروع كله كامل بنشراته ومجلاته والبوسترات الموجودة فيه والكتب التي سينصح بها والمجموعة القرائية التي ستوزع على الأسرة، حتى لا تقول هذا الرجل جالس يعني. تفضل شيخ قرأ. هذا النموذج الآن حي سيراه الشيخ، النشرات والمجلات وتكلفة كل مجلة، واحد من الأشخاص يريد 5000 نسخة مثلا أو 3000 على مستوى المنطقة التي هو فيها، وضع كل شيء هنا حتى التكلفة. نريد فقط أن نبدأ أن نعلق الجرس إخوان الكرام. وقع لك؟ طيب أركز أحبتي الكرام وأعود أجدد مسألة أن تكون لدينا جمعية للتشجيع على القراءة في كل مكان أو منطقة من المناطق. خلاص خمس دقائق إن شاء الله وسأنتهي بإذن الله. من الأشياء المقترحة عمل مسابقة بين الأحياء أو المدارس أو القرى. الأحياء حي كذا وحي كذا، الدمام 95 وما أدري إيش، ما أعرف أنا الفناتير. واحد مرة في الجامعة قالوا أين توفي الأعشى، قال في حي الفناتير، حتى تشوفوا أثر القراءة فعلا. عندنا واحد من الطلاب يبدو قارئ نهم فعلا، ففي مادة الحديث من أخرج هذا الحديث؟ فقال البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن باز وابن عثيمين. وخذ على هذا، عرف بي الشيخ مجاهد بن جبر، فقال هو أحد أعضاء هيئة كبار العلماء. ذلك مبلغهم يعني، لا نشرع عليه. فتح جمعيات كما ذكرنا، العناية بالقراءة، الدورات المجانية، قراءة سريعة تكسر الظهر ب 600 ريال 800 ريال. لازم نخرج لنا أيها الإخوة مشروع مدربين مجانيين حتى ننشر هذه الثقافات بدل أن تكون غالية، خاصة في المرحلة الأولى. القراءة المتخصصة هذا شيء آخر، العناية المبكرة بالبحوث. إذا اقترب الشيخ ناصر معنا وقف. كتبت بحثا قبل فترة طويلة المقارنة بين التعليم الياباني والأمريكي، كنت أريد أتعرف على هذا العالم، فاستوقفتني الحقيقة قضية وهي البحوث التي تقرر على طلاب المرحلة المتوسطة في اليابان، وكنت أقارنها بطلاب المرحلة الجامعية لأنهم الآن يدفعون 300 ريال 400 ريال ويعمل لهم في مراكز التصوير. فكتبت لكم عنوانين من العناوين التي تقرر على المرحلة المتوسطة لبحثها من قبل الطلاب، ودكم تسمعوا. التداخل بين العالمين الإسلامي والمسيحي، الثاني ظاهرة بروز الأمبراطوريات وتأثيرها على اليابان، رسالة ماجستير صح؟ عجب. وذلك أنا كتبت هنا إصدار قانون يعاقب مراكز التصوير التي تبحث بالنيابة عن الطلاب. أحتاج فعلا في وزارة الإعلام، لأن هذه جريمة ترتكب بحق الأبناء في الجامعة أن يبحث عنهم. بل أحد الإخوة يعني، أنا أشرفت الفصل الماضي على بحثين وأشرفت هذا الفصل، عندي بحثين أيضا، وقلت لهم الكتابة باليد وتسلم كل أسبوع فصل ونقرأه، ويسلم قبل أصلا تسليم البحوث بشهر. الشاهد لما يسلمه في الأخير البحث 4 فصول كل فصل بخط، أحدها بخط الشغالة اللي عندهم، يبدو تتأزم عنده آخر يومين فيكتب معه الجميع. وهذا لعمري أنهم يعني من المصائب الموجودة في مجتمعنا، أحتاج فعلا أن يعني ننتبه له. لدي الحقيقة مجموعة كثيرة من المشاريع، أنا يعني لي اهتمام طويل بهذا الموضوع، وأقول لكم حتى لا نكون يعني أناس سلبيين، ما بين يدي ملك لكل واحد منكم. المهم أيها الأحبة أن نعلق الجرس، يكفينا ندب لواقعنا، يكفينا كلام على مجتمعنا وأنه لا يستطيع أن يقرأ. بتجربة شخصية عملتها مع 32 شاب في إجازة صيفية، وصممت لهم برنامج اسمه جواز القراءة، كان على شكل جواز، ونقلت هذه الفكرة للأستاذ سلطان الحسنية، وهو صاحب مشروع ومبادرة أديب المستقبل موجود. وأنا سأستأذنك في 5 دقائق فقط لتتحدث أمام الإخوة في هذا المشروع ونقف إن شاء الله. حتى الأسئلة يمكن أن تقلص. شوف قبل شوية أخيرا أعطيته 17 دقيقة. نعم. ما عليه إن شاء الله. اللي جوعان يموت شهيد في سبيل الله من أجل هذه القضايا الكبرى في حياتنا إن شاء الله. السلطان الحسني أنا أدعوه الآن لهذا المكان، هو صاحب مشروع رائد ومميز جدا في فضل شيخ لتفعيل القراءة مع مجموعة من الطلاب. طبقت أنا مع إخوة في عمرهم في رابع ابتدائي وخامس ابتدائي وسادس ابتدائي، وقرأتهم في الإجازة الصيفية أكثر من 90 كتاب. لا أحد يقول لا يمكن للناس أن يطبقوا هذه المشاريع، أنا أجزم لكم بأنه نستطيع أن نفعل أشياء كثيرة، فقط نبدأ. فضل شيخ، الآن سيحكي لكم هذا المشروع ونختم إن شاء الله تعالى بمشروع الأستاذ سلطان الحسنية. اليوم كل شغلنا عملي، ها؟ فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بداية حقيقة أشكر مركز الفكر المعاصر على هذا الملتقى الثقافي الرائع، وأشكر أخي الدكتور على إتاحة الفرصة لي حقيقة وإعطائي من وقته. حقيقة ما أطيل عليكم ولا أخذ من وقته، خاصة أن أخيرا أظنها تكررت عليكم كثير هذه الليلة. هذا المشروع اسمه مشروع أديب المستقبل، وهو مشروع خاص بتنمية القراءة لدى أبنائنا. طبعا نظرة المجتمع حقيقة لأبنائنا خاصة منهم في المرحلة الابتدائية دائما نظرة قاصرة، أنه لا يستطيع، يعني نكلف عليه كثير ولا يستطيع القراءة الكثيرة. قمنا هذا المشروع وسميناه أديب المستقبل، وضعنا كتيب وقدم له الدكتور وهو موجود في المكتبات اسمه أديب المستقبل، يحمل مهارات عديدة يعني في التفكير. أحضرنا حقيقة مجموعة قصصية يعني أكثر من 600 عنوان عن الأخلاق، عن الإحسان، عن بر الوالدين، عن تراجم للعلماء. وضعنا للمشروع حقيقة رؤية ورسالة وأهداف. وضعنا مسابقة بين أبنائنا الطلاب، وشارك معنا في أديب المستقبل ما يقرب من 150 طالب قرأوا أكثر من 5000 قصة خلال عامين. يعني بعض الطلاب، يعني أذكر طالب في الصف الثالث،
إذا الرقم بالله،
قرأوا أكثر من 5000 قصة خلال عامين. طبعا حتى نتأكد أن الطالب قرأ فعلا القصة، نحن لا نسلمها القصة، يعني بعضهم ممكن يأخذ القصة للبيت ويرجع ويقول قرأت، لأن فيه جوائز، كان آخر جائزة لابتوب حصل عليها طالب على أكثر طالب يقرأ قصة، فهو يأخذ القصة فعلا، لكن يعني لا يعيد القصة ويستعيد قصة أخرى إلا بعد أن نتأكد أنه كتب في سجل أديب المستقبل وأجاب على الأسئلة الموجودة في هذا الكتيب على هذه القصة. فهي 5000 قصة قرأت وكتبت، فوائدها حقيقة كان نتاجها رائع، ومن نتائجها يعني لدينا الآن مجموعة من الطلاب في الصف الخامس، في الصف الرابع، في الصف السادس، في الصف الأول المتوسط، يقدمون دورات تدريبية لطلاب المدارس عندنا في المنطقة. هذا حقيقة مختصر لهذا المشروع، ولا أطيل عليكم، وهو مشروع حقيقة مبارك. أذكر يعني طالب فعلا، يعني طالب كان مريض وحضر إلى المدرسة ويقول والله ما حضرت إلا من أجل المكتبة. يعني أشكركم جميعا على حسن الإنصات، وآمل حقيقة أن هذا المشروع ينتقل إلى جميع المدارس في المنازل، وهو مشروع مبارك، وأبناؤنا حقيقة في حاجة كبيرة لمثل هذه المشاريع. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
شكر الله لك، هذه توليت أنا التقديم كله، جزاك الله. هذا برنامج عملي يا إخوة، ينبغي أن يستنسخ. أديب المستقبل فكرة رائدة، وتسمعون عن أعداد كبيرة ما كان الإنسان يتوقع. 5000 رقم ليس بالسهل إخواني. سريعا نجاوب على هذه إذا سمحت لي شيخ، ممكن إن شاء الله. استعرضت أفكارا إلى آخره، كيف نحصل عليها، وأرجو أن تعرضها في حسابك أو موقعك إن شاء الله. موقع كامل يجمع مشاريع القراءة. أنا مني المال وأنتم منكم الموقع، تمام؟ فاللي عنده قدرة على إنشاء الموقع، الأفكار كلها التي هنا حلال للإخوة، لكن بعض الشباب ما شاء الله يأتون يقول أعطينا الأفكار ثم تبيت عنده وتظل سنين. ولدينا مأساة في العمل التربوي أنه الشخص إذا صار عنده مشروع حوى هذا المشروع وحبسه عنده لسنين طويلة، لا هو استفاد ولا نفع به غيره. لنكن يا إخواني أكثر نفعا للناس. بعض الإخوة يقول أنت تقول مشاريع رائدة وممكن منها فائدة تربوية. يا أخي هذه المشاريع لو أنا سأقوم بها أحتاج إلى عمر 100 شخص، لكن البخاري الذي يشركه في الأجر إسحاق بن راهويه، ولا لا؟ لكن قال إسحاق فقط عبارة واحدة، من يجمع لنا صحيح حديث رسول الله، أصبحت هذه يعني سببا في تأليف البخاري لكتابة. عندي دورة بعنوان 100 فكرة لتحبيب القراءة لأطفالنا، يمكن إن شاء الله إلقاءها في مع الترتيب مع الإخوة بإذن الله. ذكرت في بداية كلام الكتاب بيع منه 300 مليون نسخة في الغرب، ما هو سبب هذا الانتشار؟ حقيقة هي قصة أصلا، ولها قصة طويلة، لأنها ثاني أغنى امرأة في العالم بعد المرأة الصينية. والكتاب مشهور وممثل أيضا، ما في داعي لذكر اسمه حتى لا. هل لك موقع؟ عندي 4 مواقع يمكن تستفيدوا منها، مع شراكة مع أحد الإخوة في مدينة جدة، ولأن الموقع الآن إن شاء الله سينطلق بإذن الله، موقع كبير اسمه أكاديمية الأسرة، فيه 22 دبلوم، انتهينا من دبلومين بحمد الله تعالى، دبلوم تأهيل الشباب للزواج اسمه رخصة قيادة الزواج، وهذا يستمر 3 أشهر، فيه دورات وأشياء سمعية ومقروءة وخرائط ذهنية وألعاب زوجية إلى آخره، وعندنا برنامج الإنتاجية الوالدية، وبحمد الله أطلقناه هنا وأطلقناه في قطر، والآن على البحرين والإمارات إن شاء الله طلبوه كلهم هذا البرنامج. برنامج مميز لمدة سنة بهدوء، فقط أحتاج من الأب في اليوم قرابة 20 دقيقة، وفي الأسبوع كله سنة ساعة أو ساعة ونصف، وهو برنامج سهل لزرع القيم في داخل المنزل. المواقع اقرأ وامرح، هذا موقع جيد تستفيدون منه إن شاء الله، تاج الفهارس، تفاهم بلا حدود، ومدرسة النبوة. باقي دقيقتين يا أخي، والله دقيقة الدقائق مباركة عندكم الحمد لله. ما هي الكتب المقترحة والمفيدة للأسرة؟ في المعرض موجودة قرابة 6 دور، سأغرد إن شاء الله عنها في تويتر بإذن الله، من الدور المميزة، وفيها مجموعة جيدة من الكتب، خاصة في شيء منها جديد، بعض الإخوة يسأل خاصة عن الجديد في الأشياء الأسرية، صدر شيء رائع قريبا. طيب، لغة الأرقام يقول لماذا تدل على واقع العالم العربي؟ فضيحة هي لغة الأرقام. نحن بيننا وبين المطبعة، صناعة المطبعة 400 سنة، لم تدخل العالم العربي إلا بعد وجودها في بلاد الغرب 400 سنة، ثم دخلت بعد ذلك المطالع. عندنا حركة نشر جيدة لا بأس بها، خاصة يعني كتب التراث، لكن نحن بحاجة إلى زيادة. مشكلة عندنا، مصيبة في العالم العربي، عدم الاحتفاء بالمؤلف المميز، ويموت المؤلف. بالأمس قبل أمس كلمت أحد المشايخ، لأنه عنده مشروع ضخم جدا للأمة، لكن ما وجد أحد يساعده، أصيب بمرض لا يجعله يكتب، وهو مؤلف بارع ماهر، الدكتور ماجد عرسان كيلاني، هكذا عادل، وهكذا ظهر، تعرفون هكذا ظهر جيل صلاح الدين، دفعت في إسرائيل 100 مليون دولار من أجل سحبه من السوق. وبالمناسبة في عام 1970 كان هناك مؤتمر في بيروت لواقع القراءة في العالم العربي، وكان من ضمن التوصيات نشر مجموعة من الكتب النظيفة على شباب العالم العربي، ودفع من أجل إلغاء هذا البند من المؤتمر 12 مليون من إحدى الدول، دولة معروفة دائما في عالمها نجوم. هذا سؤال شخصي، يقول كم تقرأ في اليوم من ورقة؟ كم؟ ترى شغلنا كله مجلة ماجد وفيها. أنا لازلت مدين لأحد الأساتذة بارك الله في عمره، الذي فعلا يعني أنا لازلت قارئا قزما مقارنة بكبار ممن جلسوا هنا وممن يجلسون أيضا في هذا المكان، لكن في المتوسط بدأنا بالقراءة، ولازلت أذكر أنه في ثاني متوسط كنا نقرأ كتاب سميناه الحبحب جح، واللي ثقافته غربية ووتر ميلون، تمام؟ عارفين إيش؟ هذا في ثاني متوسط في النقل، وعلى فوانيس ما كان عندنا كهرباء، الحبحب كان السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني. عاد ما شاء الله ذيك الأيام. هل من مقترحات لتفعيل مكتبات المساجد؟ مذكورة هنا الحقيقة مجموعة كبيرة المقترحات، لعلها إن شاء الله تصلكم بإذن الله. أنا أشتري كتب في تخصصي وغير تخصصي، هل توجد؟ لكني لا أحب القراءة. أنا أقول في البداية لا داعي لأن تأخذ استشارات من هنا ومن هنا، أي كتاب يعجبك اقرأه حتى تقع في المصيدة، لأن كل فن تهتم بتفاصيله بعد ذلك هو الفن المناسب لك. بعض الأخوة يقول لا أدري، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعملوا فكل ميسر، أنا أقول اقرأوا فكل ميسر لما خلق له في قضية القراءة، ابحثوا عن اقرأ أي كتاب يقع في يدك نظيف، ثم بعد ذلك الكتاب الذي سيكون مناسب لك هو الكتاب الذي ستهتم بكل تفصيل في الروضة والتمهيدي يقول هل يصلح القراءة فيها؟ نعم، وهناك كتب أصلا متخصصة في هذا. ما هي الكتب التي تناسب الأطفال؟ كتب كثيرة جدا، أنصح كما ذكرت لكم دار الحدائق، فيها مجموعة طيبة من القصص، حتى المكتبات الموجودة في بلادنا فيها أيضا مكتبات رائعة. شكر الله لكم أيها الإخوان. مشكلة أنا جيت في الأخير وأنتم منتهين مستوين، لكن هذا عد قدري. فشكر الله للجميع حسن استماعهم وإنصاتهم، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.